بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مسند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بترتيب الأمير سنجر رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال رحمه الله تعالى: باب الترغيب في النكاح. قال الإمام الشافعي رحمه الله: أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار أن ابن عمر أراد لا ينكح، فقالت له حفصة: تزوج، فإن ولد لك ولد فعاش من بعدك دعوا لك. قال: أخرجه في كتاب أحكام القرآن.
نعم، أن ابن عمر أراد ألا ينكح، يعني لا يتزوج، فقالت له حفصة: تزوج، فإن ولد لك ولد فعاش من بعدك دعوا لك. أي أن الزواج سنة عظيمة، ومن ثماره وفوائده أنه يكون لك الولد فتنتفع به بعد موتك، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلى من ثلاث، وذكر أو ولد صالح يدعو له. فالولد الصالح يدعو له، فينتفع الإنسان بولده بعد موته. نعم.
باب
ثم في تكثير سواد الأمة ونفع الأمة، فقد يكون ولدك صالحا، إماما، خطيبا، عالما، فينفع الله عز وجل به أمة الإسلام. نعم.
باب لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.
ذلك يفسد ذات البين، ويضع الشحناء والبغضاء بين الناس، فإذا تقدم واحد فخطب امرأة فلا ينبغي لآخر أن يتقدم على خطبته، حتى يضر هؤلاء ويرد عليه ويقولون: لسنا في حاجة إليك أو كذا، فحينئذ يتقدم الآخر. أما إذا تقدم هذا الخاطب لامرأة فلا ينبغي لأحد أن يتقدم على خطبته، لكن هذا إذا ركن إليه أو قبل ذلك، يعني تقدم رجل فخطب امرأة فوافق عليه، إذا وافق عليه واستقر الأمر حينئذ لا يجوز اتفاقا أن يتقدم على خطبته، إذا ركن إليه، فلا يتقدمن أحد على خطبته. أما إذا كان قبل ذلك، يعني لو أنه تقدم مثلا ليلة والأمر ما بت فيه، فتقدمه في الليلة التي بعدها، فليكن نفس الحكم، الأولى والأفضل ألا يفعل ذلك، لكن ليس نفس الحكم. إنما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. وخطبة أخيه يعني إذا استقر الأمر، فإذا اختاروه وخطب وكان خاطبا فحينئذ لا تقدمنا أحد على خطبته، أما قبل ذلك فليس بخاطب، إنما هو ذاهب إليه وليس بخاطب، أي أنه لم يركن إليه. فإذا ترجحت مصلحة شرعية، كان تكون الأخت مستقيمة مثلا وهذا الأخ لا يناسبها مناسبة كاملة وهو أنفع لها، الثاني هذا أنفع لها، فتقدم في هذا الوقت، فحينئذ لا بأس. أما إذا ركن إليه فلا ينبغي أن يتقدم على خطبة أخيه. تبعتم إخواني؟ بل الأمر الآن في تفصيل، إن ركن إلى هذا الخاطب فلا يجوز لك أن تتقدم عليه، لأن هذا الحق له ولا يجوز أن تنزعه فيه. إذا تركوه بعد ذلك فلك أن تتقدم. طيب، الحالة الثانية أن يكون هذا الشخص قد تقدم ولم يبت في أمره، فحينئذ لو ترجحت مصلحة شرعية في ذلك فلا بأس، وإلا فترك هذا أيضا ولا تتقدم بعد تقدم أخيك حتى يدعو أيضا. مثله مثل إيه؟ مثله مثل البيع. إذا ركن وتم البيع فلا ينبغي أن تدخل وتفسد، فتقول للبائع أو للمشتري: أنا عندي أكثر من هذا وأرفع لك في السعر وكذا، حتى تفسد على أخيك بيع، هذا لا يجوز. وفيه: لا يبيع بعضكم على بيع أخي. طيب الصورة الثانية، حال المساومة، يعني أنا بضاعة مبذولة، هذا يقول مثلا هي بخمسة أو بسبعة أو بكذا، فتأتي أنت بعدما يساوم هو فتقول لا أنا سأخذها بعشرة، أنا سأخذها بكذا قبل أن يستقر البيع، هذا لا بأس به ولا حرج، مع أن الأولى أن تترك المساحة لأخيك أيضا ولا تدخل حتى أيضا يترك الأمر، هذا الأولى والأفضل، لكن لو فعلت ذلك لا بأس، يكون حال المساومة قالوا والله أخذ منك بسبعة أو شيء، فلا تدخل أنت وتقول مثلا بثمانية أو بتسعة أو بعشرة، هذا الأفضل، لكن لو تدخلت لا بأس بذلك، لا بأس بذلك طالما أنه لم يركن إلى هذا المشتري ويتم البيع، فقبل تمام البيع وحال المساومة لا بأس بالتدخل. نفس الأمر في الخطبة، قبل الاستقرار لو تدخلت لا بأس، بيد أن الأفضل أن تترك ذلك حتى لا يقع شحناء ولا يقع شيء في النفوس. نعم. صوم ليه؟ هذا إذا استقر، إذا استقر المراد البيع يعني.
استقر يبقى هذا بعد البيع، أما الصوم هذا كما
قال. هو البيع، هو البيع. الصوم يعني البيع. أما قبل هذا لا بأس. إلا إذا قصد أنه يشق عليه زي النجش. أنه يقول هذه بسبعة فيقول لا أنا أخذها بتسعة بعشرة من أجل إضراري. أما اللي إحنا بنقصده اللي هو المساومة اللي هو المماكسة العرض، هذا هو المراد. هذا البائع يقول هذه مثلا فلان يقول أنا أخذها بسبعة فأنت تقول لا أنا أخذها منك بثمانية، والبائع يقول هذه بعشرة فالمشتري يقول أنا أخذها مثلا بثمانية فأنت تقول خلاص أنا أعطاني بتسعة، هذه كلها لا بأس
بها. هذه الصورة شيخنا حلوها في المجال فقط، أما في السوم الذي قبل البيع أثناء النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب تفضل هات الكلام هذا.
هذا
كلام من هذا الكلام تفسير المساومة بها.
لا يبع رجل على بيع أخيك ولا يسوم رجل على سوم أخيك، ومعناهما واحد وهو اللازم له، والتفرق في لسان العرب بالكلام معروف كعقد النكاح وقوع القرار.
هذا معروف، هذا معروف مثل السلم والسلف، فهذا في لسان الشرع واحد، فالمساومة والبيع لا يبيع لا يسوم أحد ولا سوم أخيه هو واحد، يعني إذا استقر، أما قبل ذلك فالأمر في ذلك واسع. نعم. كل هذا قبل الركون، طبعا قبل الركون يعني تقدم إليه طلبان، وهذا دليل على ما ذكرنا الآن أنه إذا لم يركن إليه فلا بأس، لما تقدم معاوية وتقدم أبو جهل فقال لفاطمة بنت قيس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فسعلون كل مال له، وأما أبو جهل فرجل يضع العصا على عاتقه إن كحي أسامة بن زيد، كحي أسامة بن زيد، هذا محمول على إيه؟ كان قبل، يعني مجرد العرض وليس الاستقرار، فهذا قبل الاستقرار. أما إذا تمت الخطبة فلا ينبغي لأحد أن يتقدم على خطبة أخيه. نعم.
قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وقد زاد بعض المحدثين حتى يأذن أو يترك.
نعم، حتى يأذن أو يترك، فيخطب أحدهم على خطبة فيه حتى يأذن أو يترك، يعني بعدما استقرت الخطبة يدع هذا ويترك، إذا ترك الأمر ومضى ومشى خلاص صارت خالية، أو يأذن لك. نعم.
قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. قال أخبرنا سفيان عن الزهري قال أخبرنا ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل عن ابن أبي ذئب عن مسلم الخياط عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. قال أخرج الحديثين من الجزء الثاني من اختلاف الحديث، والثالثة من كتاب أحكام القرآن، والرابعة والخامسة من كتاب التعريض بالخطبة.
نعم.
باب التعريض بالخطبة. قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول في قول الله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أن يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها إنك علي لكريمة وإني فيك لراغب وإن الله تعالى سائق إليك خيرا أو رزقا أو نحو هذا من القول. قال
أعرض هذا إذا كانت المرأة توفي عنها زوجها إذا توفي عنها زوجها فله أن يعارض أو بعد الطلاق الثالث والطلقة البائنة فله حينئذ أن يعرض بالخطبة مثلك يرغب فيه الرجال أو كذا نحو الكلمات هذه ولا يصرح هذا إذا كانت الطلقة بائنة أو كانت المرأة قد توفي عنها زوجها. أما في الطلاق الرجعي فلا يجوز لا التعريض ولا التصريح لأنها زوجة فلا يجوز هذا أن تعرض ولا أن تصرح. أما إذا طلقت ثلاثا وصارت بائنة بينة كبرى أو توفي عنها زوجها فيجوز لك التعريض. نعم.
قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها وإذا حللت فآذنيني. قالت فلما حللت أخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباني فقال أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه انكحي أسامة بن زيد. قالت فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به
لأنها قرشية لأنها عربية قرشية يعني من جهة المكافأة في النسب ليس مناسبا لها من جهة المكافأة كموحال المكافأة في النسب. أما من جهة الديانة فإن أسامة رضي الله عنه معلوم فتزوجت رضي الله عنها من أسامة قالت فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به والحمد لله. ففيه أن الرجل إذا استشير في الزواج والنكاح أشار بالأنسب وأن هذه أمانة فإن المستشار مؤتمن يعني قال لي واحد والله تقدم لي فلان وفلان وفلان فماذا ترى؟ أقول له والله أرى أن ثلاثة هؤلاء الأنسب منهم فلان وهو يبحث عن زوجة وأنا أرى أن هذا نرشح لك هذا أفضل لأنه أنسب أدين وأنسب بدل ما أن تزوج هذه البنت في أسوان فهذا الزوج موجود هنا يكون هذا أبا على صلة الرحم وأقرب وكذا وكذا بدلا من أسوان مثلا يعني. فقد ترى أنت الأنسب من هذا الباب وتدل على الأنسب من جهة الدين من جهة كذا بس هذا الأخ مثلا آخر مثلا هذا فلان حافظ القرآن ما شاء الله مع قراءة العصر ويجلس طوال النهار يدرس القرآن لا والله زوجها أحمد حافظ خمس أجزاء بس أنا أرى أحمد أنسب لك هو ده شيخ صحيح جالس في المسجد عند القراءات وكذا وكذا بس أرى فيه حدة وأرى فيه غلظة وشدة قد لا يناسب هذا. فإذا أردنا مدرسا في يدرس القرآن نأتي بالشيخ إن شاء الله يدرس القرآن إنما إذا أردنا زوجا هناك مؤهلات غير أنه يدرس القرآن أو يخطب خطبة جميلة أو طالب علم أو شيخ شيء والزوج شيء إخوان إن توافر فكان زوجا شيخا فالحمد لله لكن لكل شيء مؤهلات مثل ما الأخ هيقود بنا السيارة إلى طنطا والأخ ما يعرف يقود بس ما شاء الله هو شيخنا اللي بنتعلم منه نجعله يقود السيارة عشان شيخ إذا أردنا أن نجلس شيخا على الكرسي خطيب إذا أردنا أن نخرج واحدا على المنبر إمام إذا أردنا أن يصلي بلا واحد زوج مؤهلات أخرى انتبهوا يا أخوان حتى لا تتورطوا في هذا الباب لكل مقام مقال ولكل حال ما يناسبه. ولهذا كان هنا خالد وكان هنا أبو بكر الصديق وكان هنا طلحة وكان هنا زيد بن حارثة وكان هنا كذا لكل واحد إيه تخصصه ولكل واحد ما ينفعه. فالأخ هذا هيتزوج ما شاء الله أخ حبيب ما شاء الله وطيب وديع ما شاء الله بيخدم الإخوة وأخ سبحان الله حمامة مسجد ما شاء الله أيوة ده اللي احنا عاوزينه. إنما أخ ينفخ نفسه واخ يعني شيخ كذا ويتعامل هقول لبنتك ما لو جيت تقول فلان ولا لا انتبه انا الشيخ فلان. فلان ايه؟ الدنيا كلها بتقول لي شيخ وانت بتقول لي فلان. ايوه يا ابني بس دي زوجه، دي زوجه يعني تقول لك فلان تدلعك كمان، انما تبقى شيخ دلوعه كده. انما انت عايز تشتغل الرسميات كمان حتى في البيت ما ينفعش. صحيح بعض الناس كده يا اخواني يعني ما يخوف، لا البيت شيء وده فالزواج شيء وده شيء. فاذا استشرت انا اقول هذه الامور وان كانت واضحه لكم الحمد لله بس ننبه غير. اذا استشرت في زوج غير ان تستشار في خطيب مسجد، غير ان تستشار في اخ امام، غير ان تستشار في اخ تسافر معه، غير تستشار في اخ تشاركه في التجاره. يا اخواني كل مجال من هذه المجالات لها ما يناسبها، كل واحد له ما يؤهله، لان الاخلاقيات وحسن التصرف واللباقه في هذا دي مؤهلات تحتاج الى امور. يعني ما هو بان هذا شيخ وطالب علم ومتقن في العلم انه يصلح في كل المجالات. اذا جئنا اداره جئنا كذا لها ناسها ولها من يحسن. اذا جئنا مثلا واحد يصلح بين الناس، بعض الناس عنده لباقه ما شاء الله وذكاء وفطنه وكذا في مساله الاصلاح وعنده طول بال، ممكن اليوم ما حصلش بكره برضه تاني ويا حاج محمد بس عشان خاطري يا عم ندفع من معايا يا عم مش عارف ايه، واخد بالك؟ بخلاف مثلا ممكن يكون طالب علم عنده الحكم وخلاص كذا، لا دي مؤهلات اخرى. فكل مقام له مقال. نعم.
قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد
عن ابي هو امي. سبحان الله، انصح الناس واصدق الناس وافصح الناس. فمعاويه رضي الله عنه صحابي جليل، وابو جهل صحابي جليل، واسامه صحابي جليل، والمقام مقام زواج. اما معاويه فصعلوق لا مال له، واما ابو جهل فرج رضي العصا عن عاتقه. انكح اسامه بن زيد، يعني مثلا اخ مثلا متواضع الحال ما عنده يا اخواني يعني أدوا جزا الله خير، ولكن انت مثلا انت ما شاء الله ربنا فاتح عليك واولادك واخدين على وسط معين، يعني خلاص انت مثلا راجل الله فاتح عليك يعني ما شاء الله بيتك كذا وشقه مركبه في شقه ومش عارف ايه والحاجات دي بقى كلها، والبنت لها غرفه لوحدها ولها مش عارف ايه، خلاص ربنا يفتح عليك. لما نيجي بقى نزوجها اخ مثلا عايز بقى طبعا يتزوج ابنتك وكذا، والاخ ده انا هناخده بقى نجيب له سرير من هنا ودولاب من هنا ومرتبه من هنا وبتاع، ما ينفعش. البنت هذه ستاتي وتهرب بعد شهرين ثلاثه اربعه. خلاص؟ فيبقى الانسب نقول ايه؟ بلاش ده. بلاش هذا الاخ، لا شوف في الاخ ابن الاخ فلان قريب من هذا الوسط زوجه. هذا افضل. هذا افضل. والعكس كذلك. لو الاخ برضه مثلا كذا كذا والاخ الثاني مثلا اخ فقير على قد مش هيقدر يجيب لي بنته شيء ولا الى اخره، مثلا نقول بلاش الموضوع ده. ليه؟ لان حتى لو البنت ما جابتش واحد كده مثلا اخ مثلا كده لعله يعيرها يوما ما. لهذا المكافاه في هذا يا اخواني ليست شرطا في صحه النكاح، لكن هي الاولى والافضل ان يكون هناك مناسبه في الوضع المادي والوضع الاجتماعي والوضع كذا. لكن المكافأة المشترطة التي ينبغي أن ندقق فيها جدا هي مكافأة في الدين، صالح للصالحة. لكن هذه الأمور الأخرى أولويات ينبغي أن تراعى ولا تهمل بحسب الواقع، حتى لا تعين الشيطان على البنت أو على الولد. والله يا أخواني هناك أمور كثيرة، لا أريد أن أفصح يعني، لكن هذه أمور كثيرة قد يرغب الأخ الذي هو صاحب يعني مستوى مادي عالي أو كذا في اخ صالح وكذا لكن فقير، لكن يحصل بعد ذلك ان البنت يحصل اشكاليه ان المستوى مش ايه فتعاني. ما تعودت انا بنتي مثلا بنتي مللت انها تصحى قبل الساعه 10 11، طب انا هوديها عند الاخ ده عايش مع ابوه فلاح زي حالتنا كده، عايز يفطر الساعه 6 وربع مع برنامج فتاوى نور الاسلام ولا بيسموها ايه ديت، يعني يسمع الراديو البرنامج ده وقاعد كده على ايه على المصطبه يفطر ويشرب كوبايه شاي. طب البنت هتقوم له 6 وربع، ده انا عجزت على مدار 20 سنه اقومها الساعه 10. راعوا يا اخواني هذه المسائل. صحيح راعوا، في واحد عايش مع ابوه وامه، في واحد فلاح زي حالتنا مثلا كذا، في واحد كذا، راعوا الحاجات ديت. ولهذا كل ما تكون من البيئه والوضع الاجتماعي يكون انسب. فلا غضاضة اذا انا استشرت اقول بلاش علاء، خذ عبد الجليل، لا بلاش عبد الجليل، خد عبد الله مثلا الا عبد الجليل. عبد الجليل مع الشياطين بس ما اكذب شياطين المنطقه الحقيقه. الله المستعان. نعم.
قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها في عدتها من طلاق زوجها: فإذا حللت فآذنيني. قالت: فلما حللت أخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوق لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، انكحي أسامة. قالت: فكرهته. قال: انكحي أسامة. فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به.
هذا رسول صلى الله عليه وسلم وأضر بالمصلحة. نعم.
قال: أخرج الحديثين من كتاب أحكام القرآن، والثالث من الجزء الثاني من اختلاف الحديث.
نعم.
باب لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل. قال: أخبرنا مسلم عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل. قال: أخبرنا مسلم وسعيد عن ابن جريج عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وولي مرشد. وأحسب مسلما قد سمعه من ابن خثيم. قال: أخرج الأول في كتاب اختلاف مالك والشافعي، والثانية من كتاب عشرة النساء.
صحيح المحفوظ لنكاح إلا بولي، لكن أظن زيادة شهدي عدل هذه مضاعفة، مضاعفة أظن هي مما ضعف. نعم أشار. نعم أي نعم. لكن المحفوظ لا نكاح إلا بولي، ففي هذا إشارة إلى أن صحة النكاح معقودة بالولي، فالنكاح لا يصح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، ولا فرق بين أن تكون المرأة ثيبا أو أن تكون المرأة بكرا، إنما التفريق في الاستئذان حال الخطبة، فإن البكرة إذنها صماتها، وإن الثيبة إذنها أن تتكلم، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الثيب والثيب أحق بنفسها، يعني تعبر هي، تعبر هي، وليس معنى أنها أحق بنفسها أن تزوج نفسها بغير ولي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي، وقال: أيوة امرأة نكحت أو نكح بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فلا ينبغي المرأة أن تقدم على زواج إلا بولي، ولا تكون المرأة ولية لنفسها، ولا تكون لها امرأة أخرى ولية. فإذا كان لا يوجد لها ولي من العصبات، فالسلطان ولي من لا ولي له، لا بد أن يتولى زواج المرأة ولي، وهذا قول جماهير أهل العلم، ومن ذهب إلى أن المرأة الثيب تزوج نفسها بناء على هذا الحديث وهو الأيم أحق بنفسها فقد أخطأ، فقد أخطأ في هذا. فمعنى الأيم أحق بنفسها يعني أحق بنفسها، وهي يعني تعبر، ولا يكتفى بصماتها كما هو شأن المرأة البكر التي يكون أمرها مبنيا على الخجل وعلى الحياء. نعم.
باب إذا أنكح الوليان فالأول أحق. قال: أخبرنا إسماعيل بن علية عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نكح الوليان فالأول أحق، وإذا باع المجيزان فالأول أحق. قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن علية عن ابن
يعني
أبي
نكاح المعتمد ونكاح الأول، نكح الوليان فالأول أحق. نعم، لأنه مضى، والنكاح الثاني لم يصادف محلا صحيحا. نعم. يعني مثلا هي لها أخوان مثلا، فجاء أخ زوجها لمحمد، فجاء بعد ذلك أخ زوجها لإبراهيم، فنكاح إبراهيم هذا نكاح باطل لأنه لم يصادف محلا صحيحا، إذ الفتاة قد تزوجت من قبل لهذا الولي. نعم. لكن لو زوجها غير الولي الشرعي ثم جاء الولي الشرعي فزوجها، المعتمد زواج الولي الشرعي، يعني لو أن خالها مثلا زوجها من غير استئذان ولا شيء، لها خال فقال لواحد: زوجتك ابنة أختي، فقال: وأنا قبلت. قال: وأنا إيه؟ قبلت. فثم زوجها أبوها، ما الزواج المعتمد؟ ها؟ زواج أبيها، لأن الأول ملغى، الأول ملغى. نعم نعم. في الشهادة إيه؟
لم يثبت في الشهادة في النكاح شيء. قال ابن المنذر الأحاديث في الشهادة في النكاح لا تصح.
نعم. لكنها هي الأولى وكذا لعموم الشهادة في العقود، لكن ليس شرطا، ليس شرطا. لكن يشهد عن النكاح من باب الحفاظ عليه لأنه عقد من العقود فيدخل في العموم. نعم.
قال
ليس بالشرط. نعم. يكفي. يعني الإعلام إذا عرف هذا عن طريق الشهود رجلين أو أكثر من ذلك هذا يكفي، يكون مقام الشهود. نعم.
قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن علية عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن رجل عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أنكح الوليان فالأول أحق. قال أخرج الأول من كتاب أحكام القرآن والثانية من كتاب عشرة النساء. باب المرأة لا تلي عقدة النكاح. قال أخبرنا الثقة عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال كانت عائشة رضي الله عنها تخطب إليها المرأة من أهلها فتشهد، فإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلها زوج، فإن المرأة لا تلي عقدة النكاح.
نعم. وقال في الحاشية بإسناد ضعيف. نعم. لكن معنى صحيح زوج، فإن المرأة لا تلي عقدة النكاح إذ الزواج هذا يكون للأولياء، والأولياء من هم؟ العصبات، أبوها إذا لم يكن الأب فابنها، إذا كان لها ابن موجود، إذا لم يكن ابن فأخ، وهكذا لم يكن أخ فعم، إذا لم يكن عم فابن عم، على حسب ترتيبهم في المواريث. فإن لم يكن لها عصبات ولها أخوال وكذا فإن السلطان ولي من لا ولي له، والسلطان عندنا اليوم هو المأذون هو السلطان. فإذا السلطان مثلا وكل خالها أو كذا خلاص الأمر له، إذا وكل خالها ليزوجها لا بأس. نعم.
قال أخبرنا ابن عيينة عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال لا تنكح المرأة المرأة، فإن البغية إنما تنكح نفسها. قال أخرج الحديثين من كتاب عشرة النساء.
لأنه ما المانع أن ترجع المرأة إلى وليها إذا كان وليها موجودا، ولهذا كل الزواج فيه أن المرأة زوجت نفسها ولم ترجع إلى وليها فطار فيه سفاحا، إما أن البنت أرادت أن تضع أباها كما يقال أمام الأمر الواقع وهربت مع هذا وزوجت نفسها مثلا، أو هناك اشتباه أو زنا يا أخواني مقنن، هذا أراد أن يفجر بهذه المرأة فيقولون نكتب ورقة، وماذا أن تصنع ورقة؟ رجل قبل أن يزني بامرأة يكتب ورقة هي تقول وهبت نفسي لك، والثاني يقول قبلت، أو زوجتك نفسي والثاني يقول قبلت الزواج، هذا زنا، هذه الورقة تمزق ولا قيمة لها، فهذا زنا. فدائما البنت ما تلجأ إلى الزواج بدون وليها إلا لعلة. صحيح لو كان الولي متعسفا ومنعها أن تتزوج من الكفء وثبت تعسفه فتنتقل ولاية إلى من بعده، لكن لابد من ولي أيضا. يعني الأب متعسف يقول لا يمكن أزوجك واحد ملتحي أبدا، لا يمكن أزوجك واحد سني من الناس ديت، لا يمكن، فهذا ولي متعسف تسحب الولاية منه لكن تنتقل من إلى غيره. طيب لو تعسف الذي بعده، أو مثلا من الحالات الموجودة في مجتمعنا الآن المرأة إذا طلقت مثلا أو مات عنها زوجها وهي صغيرة عندها مثلا 25 سنة ولا 30 سنة ولا كذا وترغب في الزواج، ولو 40 سنة يا أخوان، ولو 50 سنة وترغب في الزواج، فليس لأوليائها أن يمنعوها. الأب قد ينصح يا بنتي عيش لعيالك وكذا وكذا، ما فيش مشكلة، مثلا لو رأى أن الأنسب تعيش لأولادها مثلا، يعني لو رأى نصيحة. لكن لو أن البنت أصرت وقالت أنا أريد أن أعف نفسي فليس لأي أحد يمنعها من ذلك. طب لو افترضنا أن الأب منع من ذلك يبقى يزوجها من؟ ابنها. طب ابنها لو علم سيقتلها مثلا ولن يزوجها ولا يوجد أحد من عصابات سيزوجها، حينئذ يزوجها المأذون، لأن هذا من حقها وليس لأحد أن يمنعها من هذا الحق أبدا. أو تفتن، بعض الناس سبحان الله عنده يعني أن ابنته تزني ولا تتزوج، فحينئذ تبحث عن ولي من عصابتها، فإن لم تجد فالسلطان ولي من لا ولي له. نعم نعم. إنه بيكون بشبهة عندهم لأنه بيعتمدوا مسألة التصحيح يعني الزواج على هذا أن طبعا البلد قال أنها بيمشي على أنه يجوز نكاح الثيب بدون إذن وليها وكذا هي ولية نفسها فصارت شبهة. حينئذ نقول لو كان هؤلاء الزوج والزوجة يجهلان الحكم ثم بعد ذلك علم فيصحح هذا النكاح أحد الأولياء فيأتي فيعقد من جديد. نعم نعم. لا الأحكام بتترتب كاملة لأنه بشبهة. الخالة الخالة وليدة ده في النص الحديث لكن الخال العم يقولوا كده خال والد ما أدري تقريبا العم بيقولوا كده خال والد لكن هذا في 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 مقام الوالد مش في أحكام الوالد في 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 مقام يعني من جهة الاحترام يعني من جهة الاحترام من جهة التبجيل أما الأحكام لا أما الأحكام لا نعم إلا إذا الأب وكله لو الأب وكله خلاص ولو وكل أجنبيا لا خال ولا عم ولا شيء ما في مشكلة. نعم نعم خال والد.
باب بطلان النكاح بغير ولي ورده. قال أخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاثة. قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاثة وإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.
هذا الحديث واضح. وأيما امرأة هذا العموم أيما امرأة أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ماذا يريد بعد ذلك؟ أيما امرأة سواء كان ثيبا أو بكرا. يقول في الحاشية اقرأ هذا حوالى الحنفية.
قال حاول الحنفية التشكيك بصحة هذا الحديث لأنه يخالف مذهبهم القائل بعدم اشتراط الولي معلنين ذلك بأن الحديث قد عارضه فعل عائشة رضي الله عنها.
عجيب يعني حديث يعارض فعل عائشة. فعل عائشة يعارض الحديث لو صح عن عائشة نقول حديث يعارض فعل عائشة نقول ولا نقول فعل عائشة محجوج بالحديث. نعم ولا قول ولا فعل أحد مع قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا إذا كان ثابتا هذا واحد. اثنين إذا كان فعلا معارضا لأن البعض قد يوجد تعارضا وفي الحقيقة ليس تعارضا إنه على صورة معينة لا يستوعبها الحديث. نعم.
وأنها فعلت خلاف ما روت فقد قال الطحاوي ثم لو ثبت ما رووا من ذلك عن الزهري لكان قد روى عن عائشة لكان قد روى عن عائشة رضي الله عنها ما يخالف ذلك ثم روي من طريق مالك أن عبد الرحمن بن القاسم أخبره عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها زوجت حفصة بنت عبد الرحمن المنذر بن الزبير وعبد الرحمن غائب بالشام فلما قدم عبد الرحمن قال أمثلي يصنع به هذا ويفتات عليه فكلمت عائشة عن المنذر فقال المنذر إن ذلك بيد عبد الرحمن فقال عبد الرحمن ما كنت أرد أمرا قضيته فقرت حفصة عنده ولم يكن ذلك طلاقا فلولا أنها كانت ترى عدم اشتراط الولي لصحة العقد لما فعلته مع ابنة أخيها وهذا يدل على وجود ناسخ أو تأويل لما روته من اشتراطه.
عجيب يعني افتراض يعني لما نقول أخطأت ده إذا ثبت ويمكن يقال تولت يعني أنها كانت لها الإذن لكن عند النكاح مثل ما مر معنا في الحديث السابق لما قالت زوج فإن المرأة لا تلي عقدة النكاح. نعم.
وقد رد الجمهور هذا الاستدلال بأنه ليس في خبر عائشة هذا التصريح بأنها
بأنها بشرت العقد بنفسها، ما في، فقد تكون مهدت لأسباب، وده فعل. ولهذا انت بتقول لزوجتك ما انت اللي زوج، ما انت اللي جوزتي، معناك انت كنت والد، بس لما يحصل خلاف بعد كده ما انت اللي جوزتي، انت اللي جوزتي، ما انت عاملها كذا 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 الى اخره، يعني انت اللي جوزتي، يعني انت التي حرضت على هذا وساعدت على هذا، ليس المعنى انك انت التي توليت عقد النكاح. ويقال كل من تدخل هذا الامر انت الذي زوجت، فقد تكون مهدت لأسبابه، فإذا جاء العقد أحلته إلى ولي بدليل ما روي عن عبد الرحمن بن القاسم قال كنت عند عائشة يخطب إليها المرأة من أهلها فتشهد، فإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلها زوج، فإن المرأة لا تلي عقد النكاح. ثم قال أقول إذا علمنا أن مذهب هذا الذي رواه عبد الرحمن بن القاسم عنها تضح أن مراد الراوي بقوله زوجت حفصة أي هيئة الأسباب، فانتفت المخالفة المظنة لما روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب لو لم يسلم هذا التأويل وأن عائشة رضي الله عنها زوجت هذا فعلا بنفسها أو كذا، فنقول هذا مخالف للحديث الصحيح لا نكاح إلا بولي، أيما امرأة نكحت بغير وليها فنكاحها باطل. الأمر الثالث أن هذا لم يكن معروفا، ولهذا ما بقي إلا أن تقول عائشة 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 عائشة. فلو كان هذا الأمر معروفا عند السلف لنقل عن غير عائشة، مثل ما نقول زيارة المرأة للنساء، إذا قلنا زيارة المرأة للقبور يقولون عائشة زار، يعني ما في غير عائشة تريد تذكر الآخرة، ما في غير عائشة تريد كذا، إذا كان المعنى يشمل الرجال والنساء مع حرص النساء. هل كانت نساء السلف كنسائنا الآن؟ قد تموت المرأة ولا تعرف كثيرا من الفضائل أو لا تعمل بكثير من الفضائل أبدا، وإنما كنا ينافسنا، قلنا يا رسول الله فضل النساء بالرجال بالجهاد وكذا وكذا وكذا، فقال النبي لكن جهاد لا قتال في الحج والعمرة، قلنا يا رسول الله غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا من نفسك يوما، فوعدهن النبي صلى الله عليه وسلم يوما. يعني تظن ان كان النساء زي نسائنا الان؟ لا، يا رسول الله اجعل لنا يوما تدرس الرجال فقط، اجعل لنا يوما من نفسك، فوعدهن النبي يوما صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله للرجال الاجر في الجهاد وكذا، وما لنا؟ قال لكن جهاد لا قتال في الحج والعمره. فأتظنون يا اخواني ان النساء على عهد رسول الله وبعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن المرأة مدعوة إلى زيارة القبر من أجل تذكر الآخرة، ولا يكون عندنا إلا ذابت عائشة فزارت قبر أخيها، ذابت عائشة، ففي وقع كده فريدة، ذابت عائشة فزارت قبر أخيها، عائشة زوجت ابنة أخيه، يعني ما في إلا هذا؟ ده هذا إذا يعني صح هذا وما أمكن تأويله. فإن عائشة رضي الله عنها كانت تحسب هذا، كانت تحسب أن المرأة تدخل مع الرجل في مثل هذا في زيارة القبر، لكن لم يكن هذا معروفا عند الصحابة ولا معروفا عند التابعين أن النساء يشهدن الجنائز أو يزورن المقابر، ما كان هذا معروفا قط، وهذا حال أمة حال مجتمع. نعم
الأثر على أن عائشة نفسها ما كانت تحفظ النكاح.
نعم.
من نفس رواية القاسم.
نعم. لكن هم أعلوها، والإشكال في أن رواية القاسم هذه أعلوها. نعم.
قال أحمد ونحن نحمل هذا على أنها مهدت أسباب تزويجها، ثم أشارت على من ولي أمرها.
نعم.
ونحن نحمل هذا على أنها مهدت أسباب تزويجها، ثم أشارت على من ولي أمرها عند غيبة أبيها حتى عقد النكاح، وإنما أضيف النكاح إليها لاختيارها ذلك وإذنها فيه وتمهيدها أسبابه. والذي يدل على صحة هذا التأويل ما أخبرنا أبو بكر وساق بسنده عن عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: كانت عائشة تخطب إليها المرأة من أهلها فتشهد، فإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلها: زوج فإن المرأة لا تلي عقدة النكاح.
يعني إذا الكلام عام، يعني ليس فيه التصريح أن عائشة رضي عنها قالت زوجتك ابنة أخي، وعائشة أعلم بالسنة، ما في تصريح، كل ما فيه أن عائشة زوجت ابنة أخي بس، زوجها يعني قامت على زواجه وليس بأنها عقدت وتولت العقد. نعم.
قال: أخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج قال: قال عمرو بن دينار: نكحت امرأة من بني بكر بن كنانة يقال لها بنت أبي ثمامة عمر بن عبد الله بن مدرس، فكتب علقمة بن علقمة العتوري إلى عمر بن عبد العزيز إذ هو والي المدينة: إني وليها وإنها نكحت بغير أمري. فرده عمر: وقد أصابها. قال: فأي امرأة نكحت بغير إذن وليها فلا نكاح لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فنكاحها باطل، وإن أصابها فلها صداق مثلها بما أصاب منها بما قضى لها به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا مسلم وسعيد عن ابن جريج قال: أخبرني عكرمة بن خالد قال: جمعت الطريق رفقة فيهم امرأة ثيب، فولت رجلا منهم أمرها فزوجها رجلا، فجلب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناكح والمنكح ورد نكاحها.
نعم. قال: إسناد ضعيف.
قال: أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن معبد أن عمر رد نكاح امرأة نكحت بغير ولي. قال: أخبرنا مالك عن أبي الزبير قال: أتي عمر رضي الله عنه بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: هذا نكاح السر فلا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت. قال: أخرج الأول في كتاب اختلاف مالك والشافعي، والثانية من كتاب أحكام القرآن، وإلى آخر السادس من كتاب عشرة النساء.
فتبين من هذه الأحاديث والآثار أن الزواج بغير ولي أنه لا يجوز، وأن هذا لا يصح، ولابد من تصحيحه بولي يصحح هذا ويعقد. نعم. وهذا حرام بعد استقرار الثمن، يعني حرام بعد إتمام البيع، بعد استقرار الثمن، خلاص استقرار الثمن وانتهى، يبقى خلاص هذا له، يبقى مش أقل، وهذا حرام على المعنى الأول، قال وهذا حرام بعد كذا، يبقى متى يكون حراما؟ بعد استقرار الثمن، يعني بعد عقد البيع، يعني بعد انتهاء الأمر، هذا حرام. ليه؟ لأن صار الحق له، أما قبل ذلك ليس له حق. الآن أنت ما تقولي أنت هذا الكأس موجود، أنت تقول مثلا أنت أنا أقول لك مثلا ده بعشرة جنيه، أنت تقول ما دوني بثمانية، فمثلا أحمد يقول أنا أخده بتسعة، دوني بتسعة. ليس لأحدكم حق الآن، ليس لأحدكم حق الآن حتى يحصل اعتداء عليه. متى يكون هنا الحق استقر؟ زي ما قلنا هنا كده، بعد الاستقرار، إذا استقر الحق خلص يحرم هنا بعد ذلك التدخل. ومع ذلك نقول الأولى لو أحمد واقف وعلي بيشتري مني وكذا، الأولى لا يتدخل أحمد حتى ينتهي الأمر بين أحمد بين علي وبين، هذا الأولى. لكن لأنه محرم، لا ليس محرم، فيبقى الثوم المنهي عنه ولا يسوم أحد على ثوم أخيه، ثوم يعني البيع، يعني بعد إذا استقر البيع واستقر الثمن فحينئذ لا يجوز أن يدخل. ليه؟ لأنه صار الحق مستقرا، أما قبل استقرار الحق فالمسألة عرض، أنا أعرض بضاعتي وأنت بتعرض الثمن اللي عندك، ما زال المسألة مسألة عرض. نعم.